العيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
عنوان عون يشتبك مع الجميع، الانتخابات والترسيم فداء لباسيل، كتب منير الربيع في المدن يوم أمس. كل الملفات أصبحت خاضعة للابتزاز، من الموازنة إلى الانتخابات النيابية وملف ترسيم الحدود وخطة التعافي المالي والتعيينات ومصير حاكم مصرف لبنان وغيرها. كل طرف يسعى إلى الإمساك بأكبر قدر من الأوراق لاستثمارها في الداخل والخارج. رئيس الجمهورية ميشيل عون يضرب على أكثر من وتر ويختلف مع الجميع. خلافه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قائم ومستمر، أما علاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فتأتي بالمفرق وعلى القطعة، وكذلك بالنسبة إلى علاقته مع حزب الله، إذ أطلق عون مؤخراً سلسلة مواقف من شأنها استفزاز الحزب، وهو أمر يترجمه خصوم الرئيس بأنه محاولة مستمرة لابتزاز الحزب أكثر، كما هو الحال بالنسبة إلى ابتزاز الأمريكيين وسعيه لفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولو كان ثمن ذلك بحسب الخصوم هو التنازل في ملف ترسيم الحدود. إزاء ذلك يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه محرجاً في أكثر من ملف. أولاً الموازنة التي تبرأ منها وزراء الثنائي الشيعي، وبالتالي أصبح مسارها متعثراً، بالإضافة إلى عدم سلوك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الطريق المرتجى. وفي هذا الإطار تبلغ ميقاتي من الثنائي الشيعي وتحديداً من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل اعتراض الثنائي على مقاربة مختلف الملفات وتحديداً الموازنة والتعيينات، ولا يبدو الثنائي أنه قادر على فعل شيء، وهو الذي يظهر بمظهر متلقي ضربات لكنه يفضل تبييت الرد عليها لأن لا بديل عن الحكومة. لا يتوانى عون عن تطويق ميقاتي أكثر في ملفات ومطالب أبرزها الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يصر عون على إقالة الحاكم بملف قضائي، كما يصر على تنفيذ المذكرة القضائية بحقه وتوقيفه بما يبرر إقالته، لكن ميقاتي يرفض ذلك بشكل قاطع مهددا بالاستقالة. استقالة لا تبدو أنها تجد طريقها إلى النفاذ حالياً، يتابع منير الربيع في المدن، خصوصاً أنه لا مجال لبيعها لأي طرف، على الرغم من أن هناك ظروفاً متعددة قد تدفع إليها، كملف حاكم مصرف لبنان والخلاف على الانتخابات واعتماد الدائرة 16 أي اقتراع المغتربين وتوفير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد وعدم القدرة على إقرار الموازنة، بالإضافة إلى ملف جديد يتعلق بإصرار حزب الله على تحدي الحكومة واستفزاز دول الخليج في عقد اللقاء السياسي للمعارضة البحرينية. هذه الملفات كلها تذكر بمرحلة استقالة ميقاتي من الحكومة في العام 2013، وذلك رداً على شعار رفعه حزب الله والتيار الوطني الحر في تلك الفترة، لا أشرف ولا إشراف، حينها كان التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر يرفض التمديد للواء أشرف ريفي في قوى الأمن الداخلي ويرفض تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. اليوم يصر عون على إقالة سلامة، وهناك خلاف حول الانتخابات والموازنة، لكن المصادر تشير إلى أن الظروف مختلفة ولا تسمح باستقالة الحكومة، لأن لا بديل عنها إلا إذا كان هناك قرار بتطيير الانتخابات، فعندها قد تكون استقالة الحكومة خطوة على هذا الطريق. إذن يتابع منير الربيع بين عون وحزب الله العلاقة تسوء أكثر، خصوصا بعد مواقف رئيس الجمهورية الذي بدا متمسكا بما قام به في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة والتعيينات. ما يريده عون هو أبعد من هذه التفاصيل، ولا يقتصر عن تعهد الحزب بدعم التيار الوطني الحر في كل الدوائر الانتخابية. يريد عون نقطتين أساسيتين، الأولى ترتبط بالحزب بشكل مباشر، وهي توفير الدعم اللازم لباسيل في رئاسة الجمهورية، والثانية الإشارة من قبله إلى الخلاف بينه وبين الحزب، لعله بذلك يستكمل استدراج العروض مع الأمريكيين عبر إظهار خلافه مع الحزب، فيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن صهره، وهو مسار يستكمل من خلال إعلانه عن التنازل عن الخط 29 في ملف ترسيم الحدود والعودة للتفاوض على أساس الخط 23. لهون بيخلص المقال اللي كتبه بالمدن الصحافي والكاتب الأستاذ منير الربيع، ومعي عبر الهاتف لنوقف عند هذه المقالة ولماذا كتب كل هذه التفاصيل. أستاذ منير الله معك.
أهلا وسهلا.
اسمح لي بلش من الآخر، من فكرة التنازل عن الخط 29، كونك كتبت مقال أيضا عن المفاوضات اللي عم بتصير وعن التنازلات اللي عم تتقدم بين لبنان وإسرائيل، هل قد ببساطة يعني ممكن ينباع البلد والثروة اللي ممكن نحصل عليها بس لمصالح شخصية، والناس يعني بعدها مش قادرة تشوف إذا كانت هيدي حقيقة ولا لا؟
مع الأسف أنه وضع الفوضى بالبلد، صراع السياسي القائم على مبدأ المصالح القائم انطلاقا من كل طرف سياسي وسعيه إلى تحقيق المكاسب السياسية، نصل إلى مثل هذه المراحل. يعني سابقا كان هناك إصرار على توقيع تعديل مرسوم 6-4-3-3 والذي ينص على توسيع المساحة اللبنانية من الخط 23 للخط 29.
نعم.
جاء ديفيد هيل إلى لبنان، عقد بعض اللقاءات ونصح بعدم توقيع تعديل هذا المرسوم. طيب لم يتم توقيع.
طيب نحن ما بنعرف شو مصلحتنا، يعني أنه هيدي من 2012 أستاذ منير كان مفروض يتم تعديل المرسوم، وكمان كان الرئيس ميقاتي 2012 أو 2013 رئيسا للحكومة وعاد اليوم رئيسا، وعندنا نفس الأزمة، ما بنعرف مصلحتنا نحن؟
الرئيس نجيب ميقاتي من 2011 شكل اللجنة، وهذه اللجنة هي التي أرسلت المرسوم أو هي التي عملت على إنجاز كل الإحداثيات، وبموجبها أرسلت الحكومة المرسوم 6-4-3-3 إلى الأمم المتحدة، وهذا المرسوم ينص على الخط 23.
نعم.
فيما بعد تجد فكرة 29 وفق ما قدمه الجيش اللبناني.
صحيح.
أو وفد الجيش اللبناني على طاولة المفاوضة.
مزبوط.
رئيس الجمهورية تبنى هذا الخط، فيما بعد عاد رئيس الجمهورية وقال إنه هذا الخط كان للتفاوض وليس هو حق مكتسب للبنان، أو لبنان لم يطالب به كحق مكتسب.
هون بلشت التنازلات.
رجعنا لل 23.
نعم.
بمجرد العودة لل 23 يعني نحن بمسلسل تنازل، أي مفاوضات فيها تنازل حتما، ولكن ما هو الثمن المقابل لهذا التنازل؟ وهل هذا التنازل سيؤدي إلى تسريع ملف ترسيم الحدود أم أن الأمر يرتبط بحسابات استراتيجية أخرى لا علاقة لرئيس الجمهورية بها، أو أيضا ستمنع الدولة اللبنانية من الذهاب إلى إنجاز عملية الترسيم وإن تم التنازل عن الخط 23، لأنها ترتبط استراتيجيا بقضايا إقليمية ودولية بما فيها موقف حزب الله، انتظار الاتفاق النووي، وكيفية توزع موازين القوى في المنطقة.
طيب أستاذ منير، يعني اليوم الدفاع عن لبنان توازن القوى وقوة الردع، يعني مش بس بالحرب، يعني كمان ترتبط بالتنازل عن هذه الحقوق. يعني المقاومة لا تدخل بإطار الحفاظ على الثروات والحفاظ، يعني في هل يمكن أن يقول حزب الله أنه أنا ما بتدخل بالمفاوضات لأني ما بعترف بالعدو الإسرائيلي في حين المفاوضات هي غب الطلب حسب الحاجة؟ يعني هون كمان في علامة استفهام، الكل يتحمل مسؤولية هذا التنازل.
صحيح، كل البلد يتحمل مسؤولية هذا الوضع، ولكن حتى الآن
نعم
طبعا بنظرة واقعية التنازل اللبناني حصل، ولكن حتى الآن لم يتم ترسيم الحدود، وباعتقادي أنه لن تتم عملية الترسيم قبل الوصول إلى صفقة كبرى. كل هذه التفاصيل التي يتم إلهاءنا بها لا علاقة لها جذريا بإنجاز عملية الترسيم أو بموعد إنجاز عملية الترسيم.
بشو لك؟
موعد إنجاز عملية الترسيم سيكون مرتبط بصفقة إقليمية.
نعم، يعني نحن لا حول لنا ولا قوة برأيك، وعم بيجربوا من يتنازلون الاستفادة مما هو محتم وسيحصل، فينا نقول هيك؟
مع الأسف أن اللبنانيين طبعا في حالة لا حول لهم ولا قوة.
نعم.
وأي طرف سياسي يسعى إلى الذهاب لتقديم تنازل يسعى إلى تقديم التبريرات أو المسوغات لهذا التنازل.
بس تشوف يعني إذا عم بيجربوا يستفيدوا بتقاطع مصالح، لأنه هيك نحن رح نخسر، والضرب القاضي تلقيناها من إسرائيل، والموعد بس فاضل موعد إذا بدك موعد هذه الضربة أنه يتحدد، وهن عم بيجربوا يستفيدوا شيء، وإذا هن باعوا هذا الموقف لمصالح خاصة أمر آخر. ولو كان على الحالتين الوضع مش مقبول ومش مسموح وفيه ما بعرف إذا فيني سميه خيانة، بس بهمني أعرف شو عم بيصير بقراءتك. يعني
أنا رأيي خلينا ننتظر لحتى نشوف على شو رح ترسي هذه الأمور، ولكن ما جاء به هوكشتاين وما أبلغ به هوكشتاين كله يتمحور حول الخط 23.
نعم.
وبالتالي ما بقى عندنا خط 29. هلأ لبنان يعتبر وفق المرسوم المرسل من 2011 أنه الخط 23 هو الخط القانوني والخط 29 ليس قانونيا، بينما الوفد المفاوض كان يعتبر أن الخط 29 هو القانوني، وقال العميد بسام ياسين بالأمس
كان واضح كلامه
أنه الخط 29 هو قانوني وخط هوف هو قانوني.
مزبوط.
بعتقد خلينا ننتظر لنشوف على شو بدها ترسي هذه المسألة، وفيما بعد منقول إذا حصل التنازل أو كان هناك كيانة أو لم يكن هناك كيانة.
على كل حال منخاف ننطر نحن من دون ما نعلي الصوت، واللي بيضرب بيضرب واللي بيهرب بيهرب، يعني عم جرب نعلي الصوت لحتى بركي هيك في شي ضمير واعي أو صاحي. مزبوط ولا لا؟
بفهم هذا الواقع، بفهم هذه الصرخة، ولكن دائما الحسابات السياسية بتكون مختلفة عن كل هذه الصرخات وتعود للالتزام بالأمر الواقع
للأسف. خليني أرجع على المقال اللي كتبته حضرتك مبارح، عم بتقول أنه اليوم عدم استقالة الحكومة لأنه بس لا بديل عنها خصوصي بهيدي المرحلة إلا إذا كان هناك قرار بتطيير الانتخابات. كيف شايف المرحلة، خصوصي أنه يقال أنه نحن أمام مرحلة حساسة جدا قبل الانتخابات النيابية، والكل يترقب وينتظر، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، هل ممكن يحصل أي تطور أمني قد فعلا يؤدي إلى تطيير الانتخابات أو تأجيلها أقل إلى آخر الصيف؟
نحن في مرحلة فيها الكثير من الميوعة والضياع.
نعم.
وبما أننا في مثل هذه المرحلة كل الاحتمالات تكون واردة، سواء حدث أمني أو تطورات اجتماعية بحال استمر الإصرار على الموازنة مثلا، أو حسابات سياسية تتقاطع مصالحها بإنجاز صفقة متعددة المعالم تؤدي إلى تطيير الانتخابات أو تأجيل الانتخابات، أو حتى حسابات سياسية تقتضي إسقاط هذه الحكومة لتطيير الانتخابات والتأجيل.
نعم.
كل هذه الاحتمالات قائمة، لا يمكن الحسم بأي وجهة يسلك البلد، ولكن بالتأكيد أن الأشهر المقبلة تكون أشهر تشهد الكثير من الأحداث السياسية بدون الحسم. عدم استقالة الحكومة ترتبط بنقطتين أساسيتين.
نعم.
يفكر الرئيس ميقات اليوم أنه إذا أنا استقلت
نعم
طيب مين اللي رح يستلم البلد.
بس شبهت هذه الحالة اليوم ومحاولة تطويق الرئيس ميقاتي بنفس الحالة بال 2013 لما قالوا لا أشرف ولا إشراف، قديش تجوز إذا بدك المقارنة، وهل هي تعود دايما إلى الخلافات الشخصية اللي بتكون بين مثلا جهة سياسية وجهة أخرى؟ قديش اليوم الوضع يسمح أنه نفوت بهيدي المعمعة على عكس ما كان الوضع يسمح بال 2013؟
شوف، هي خلافات سياسية وخلافات مصلحية.
نعم.
2013 كان عندك أشرف ريفي والإشراف على الانتخابات، وكان عندك مشاركة حزب الله بالحرب السورية وبالتالي خرق قواعد النائب النام.
نعم. نعم.
اليوم عندك رياض سلامة وعندك الانتخابات النيابية نفس الشيء، والخلاف على الموازنة وعلى خطة التعافي وعلى كل هذه الحسابات. وعندك النقطة الثالثة اللي بترتبط ببرا، هي استمرار حزب الله على عقد المؤتمرات اللي عم تتفق
للمعارضة. نعم.
اوكي، وبالتالي هودي ثلاث استحقاقات مشابهين لاستحقاق 2013، مع فرق انه هلا انت عندك انتخابات نيابيه فيما بعد انتخابات رئاسيه، وبالتالي بعد عزوف الحريري عن العمل السياسي بيعتبروا السنه انه ما بيقدروا يظهروا من المشهد، ما بيقدر نجيب ميقاتي يقدم الاستقاله ويطلع من المشهد، لانه اي حكومه او اي شخص او اي طرف سيستلم صلاحيات حكومه تصريف الاعمال، وهون رح يكون عندك صراع مفتوح على الصلاحيات بحال لم تجري الانتخابات مثلا.
قلت مثلا انه ما في مجال لبيع على اي طرف هذه الاستقاله، شو بتقصد؟
يعني بال 2013
نعم
حصل تسابق حول من يبيع اسقاط الحكومه للخارج.
نعم.
لانه كان مطلب اسقاط الحكومه خارجي.
نعم.
هلا ما حدا طالب استقاله الحكومه،
يعني
ولا
تحكي...
حدا مستدعي بحق الاستقاله
لا في الداخل ولا في الخارج.
صحيح.
طب بموضوع، بس تتطرق لموضوع العلاقة السيئة بين الرئيس وحزب الله، بتقول انه في ابتزاز سياسي من قبل رئيس الجمهورية، بس فعليا هل هو ابتزاز ولا فعليا هو يشعر بالخطر ويريد ان يوجه رسائل؟ خلينا نحكي بموضوع الرسائل اول شيء للداخل، حتى يقول له انه ما لك غيره في هذا الداخل، لازم انت تحافظ على هذه العلاقة. ليش شفتها ابتزاز حضرتك استاذ منير؟
حتى اللي عم بتسميه حضرتك خطر.
نعم.
انت تترد الخطر، يا اما بده يكون عندك خطه يا اما بدك تستنزل الاخرين، هذا واحد.
نعم.
حزب الله بيعرف كثير منيح انه ما عنده الا تيار الوطني الحر، ولكن الفرق بين الاثنين.
وليش عم يضل يذكره لكان؟
رح اقول لك.
نعم.
لانه حزب الله عم بيقول للتيار الوطني الحر انه انا وياك بنعمل قواعد مشتركه للعب.
نعم.
وعلى قاعده مصالح متبادله. التيار الوطني الحر عم بيقول له لا، بدي تعملني مثل ما أنا بدي، مثل ما عملت لي وقت اللي تعهدت بتبني ترشيح الرئيس ميشيل عون لرئيس الجمهورية وقطبت البلد كرمالها. هيدي الحزب منه قادر يعملها بهيدي المرحلة، أولا لأنه المشهد غير واضح.
نعم.
ثانيا بسبب المشاكل التي أو المشاكل الموجودة بين جبران باسيل وكل القوى السياسية،
يعني ما انه قادر يدعمه بموضوع رئاسة الجمهورية ولا يقدم له المساعدات المطلوبة هلا بهالمرحلة.
صحيح.
طب يعني بضل في شق الثاني اللي هو اللي قلته حضرتك عن استدراج العروض مع الأمريكيين لحتى يقول انه نحن على خلاف مع حزب الله، بركة بيقدر يرفع العقوبات عن
جميل. صحيح.
عن الوزير باسيل. بس هلا هل الخارج ما بيعرف حقيقة الأمور إذا كانت العلاقة سيئة فعلا ولا كانت العلاقة فيها مسرحية لحتى يحصلوا على البدونية؟ هل قد الخارج يعني عنده غباء سياسي مثلا؟
لا، ما عنده غباء سياسي، عنده مصلحة سياسية، والخارج بيشتغل على القطعة،
بس إنه بيقدروا بيقدر فوق الطاولة يكون عم يعمل شيء وتحت الطاولة يكون عم يعمل شيء آخر. مين شو بيمنعه؟ الرئيس مثلا، أو بالعلاقة مع الحزب فيها تكون فوق الطاولة شيء وتحت الطاولة شيء تاني.
خلي الدول والخارج ما بيفكر مثل ما نحن بنفكر.
نعم.
ما بيفوت بهذه التفاصيل إذا من فوق الطاولة ولا من تحت الطاولة. الدول أو مصالح الدول بيكون عنده مطلب، إذا تحقق هذا المطلب أعطينا إياه وروح عمل من هنيك شو ما بدك.
نعم.
وبالتالي ما بيفوت بالحسابات اللبنانية اليومية.
يعني نحن إذا بدنا نعمل هيك قراءة استباقية، لو شو المشهد المقبل أستاذ منير الربيع؟
المشهد المقبل نحن في مرحلة ضياع مستمر واستنزاف مستمر من الآن حتى نضوج صفقة إقليمية ودولية يمكن أن تنعكس أو ترخي بظلالها على الواقع اللبناني. قبل الوصول إلى هذه الصفقة هناك استحقاق أساسي هو الانتخابات النيابية من غير المحسوم حتى الآن إذا كانت ستجري في مواعيدها أو أنه سيتم الالتفاف عليها. على الصعيد المالي هناك استمرار للتدخل من قبل المصرف المركزي بالسوق لتهدئة سعر الليرة أو للحد من تدهور سعر الليرة.
نعم.
إلى متى يستمر هذا التدخل ما حدا قادر يعرف ولا حدا قادر يعرف كيف رح يتوقف هذا التدخل وما هي التداعيات التي ستنجم عن وقف هذا التدخل. لذلك رح نضل بهذه المرحلة من الاستنزاف إلى موعد الانتخابات التي بحال حصلت قد تؤدي إلى تهدئة الوضع نسبيا، وبحال لم تحصل سنذهب إلى المزيد من التدهور والمزيد من السوء، وبالتالي رح نكون مرتبطين أكثر فأكثر بصفقة إقليمية دولية ننتظر نضوجها وانعكاسها على الساحة اللبنانية لإعادة خلق موازين قوى جديدة وربما للذهاب إلى طاولة مفاوضات تعيد البحث مجددا بالمصير اللبناني نظاما ودستورا وتركيبة وموازين.
طيب استاذ منير، هذا الغليان العالمي والحرب المرتقبه او الحاصله بين روسيا واوكرانيا والخضات في كل العالم قديش ممكن تنعكس سلبا على انجاز تسويه ما مثل ما عم تقول اقليميه تنعكس علينا؟
قد تؤخر طبعا، هناك توتر كبير بين روسيا واوكرانيا. كل المؤشرات او المعلومات التي تضخ تقول أن روسيا تستعد للدخول، ولكن برأيي قد يتم تجنب الاجتياح بحال حصلت صفقة أو اتفاق أو حصل بوتين على ما يريد خلال هذه الساعات القليلة الفاصلة، وبحال حصل على ما يريد يعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل هذه الحشود أو بدون الاجتياح العسكري، ولكن حتما سيكون له تبعات سياسية على المنطقة. أما بحال حصل الاجتياح،
نعم،
فبالتأكيد هذا التصعيد سيؤدي إلى أولا تأجيل الاتفاق النووي الإيراني أو تعليق الاتفاق النووي الإيراني.
نعم.
ستنشغل الإدارة الأمريكية بالكثير من الملفات، وهذه الملفات ستحجبها عن الاهتمام بملفات الشرق الأوسط وتجميد ملفات الشرق الأوسط، وبالتالي إطالة أمد الأزمة أكثر. ناهيك عن أزمة أسعار النفط التي سترتفع بشكل جنوني.
نعم. على كل حال مشان هيك يمكن المطالبة بالحياد أمر كتير مهم حتى نقدر نحن نقوم بحل أمورنا الداخلية من دون ما نكون ناطرين تسوية من هنا وحل من هناك. بدي أشكرك كتير أستاذ منير الربيع، كنت عم علق معك على المقال اللي كتبته حضرتك بالمدن يوم أمس. بشكرك كتير على المداخلة.
شكرا جزيلا.
كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام. مفهوم. مفهوم. مصطلح. مصطلح. يعمل فرق. يعمل فرق.
أتابع كل الفرق، وبجد التحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر بلبنان وبرات لبنان. كنا عملنا مثل مقدمة عن موضوع الديمقراطية التوافقية، هذا الشعار اللي كتير عم نسمعه وعم يتردد، وفي بعض الأشخاص بيحذروا منه أنه هذا أمر خطر جدا لازم نتنبه منه ومن الأشخاص اللي عم يطرحوه. لكن طرحنا عدة أسئلة حول هذا المفهوم، وهل فعلا بيتطبق أو بتطبق هذه الأسئلة عليه، مثل شو علاقته بالنسبية، مثل هو هل فعلا تقسيم مقنع، مثل هل الدستور واتفاق الطائف منص عليه بشكل صريح، كيف طبق في لبنان ومتى بدأ العمل بموضوع الديمقراطية التوافقية، وكيف انعكس على عمل الحكومة وصارت حكومات وفاق وطني. فكل هذه التفاصيل رح ندور عليها أكثر مع الدكتور جورج شرف. الله معك دكتور.
أهلا فيك
دكتور. حضرتك متخصص بموضوع الديمقراطية التوافقية وكل أبنائها وتفرعاتها وتشعباتها. جربت هيك أطرح بعض الأسئلة بالقسم الأول قبل ما أخذ المداخلة معك، لأنه مفهوم الديمقراطية التوافقية قد يكون غير واضح إلى حد ما، أو كيف عم بيتم تطبيقه في لبنان. هل المفهوم بحد ذاته هو ما بيسوى ولا التطبيق ما بيسوى؟ رح نفوت بالتفاصيل كلها معك، بس بدي بالبداية تشرح لنا أول شيء شو هي الديمقراطية التوافقية، وليش اضطرينا نزيد كلمة توافقية على الديمقراطية، وكيف انتشر هذا المفهوم قبل ما فوت معك بالتفاصيل الثانية؟
يعني الموضوع الديمقراطية التوافقية كل كثير ناس بلبنان بيحكوا فيه وبينظروا فيه، وخاصة السياسيين والقيادات السياسية،
نعم،
من دون ما يكون عندهم أي فكرة علمية أو دستورية أو مجتمعية أو تاريخية عن أصول وأسس هالمفهوم تبع الديمقراطية التوافقية.
عم نلاحظ هالشي معك حق، يعني بيحكوا فيها بطريقة شعبوية،
وهذا الشيء اللي دائما يعني عم بيوصل البلد الى منزلقات خطرة كثير، مثل اللي عايشينه اليوم.
نعم.
هلا بقصة الديمقراطية التوافقية، يعني بحب قبل ما وضح،
قبل ما تشرحها، نعم نعم،
انه بس وضح، لان في كثير لغط انه الديمقراطية التوافقية هي تناقض مفهوم الديمقراطية كل هالشعارات هاي.
بلى، لأنه يمكن الديمقراطية مفروض تكون أنه الأكترية هي اللي بتحكم، مش
لا
الأقلية.
خليني أوضح. لا، الديمقراطية منا حكم الأكترية. خليني شوي أوضح هالأمر هذا. اليوم بقصة الديمقراطية مفروض نميز بين أمرين أساسيين.
اللي هن
أول شيء الجوهر الفلسفي للديمقراطية، وتاني شيء تقنيات تطبيق الديمقراطية.
يعني
الجوهر الفلسفي للديمقراطية أساسه بهالإطار هذا هو انتقال إدارة بشكل بمبدأ أول، انتقال إدارة الشأن الزمني من مرجع ديني، من الله أو من ديانة معينة، إلى الإنسان.
نعم،
هذا المعبر، الإنسان، الفرد، المواطن، الجماعة، إلى آخره. والأمر الثاني بجوهر الديمقراطية،
نعم،
هو إنه إرادة الإنسان، الجماعة،
نعم،
بإدارة شؤونه وتنظيم شؤونه من خلال أسس وتقنيات
بحددها هو. يمكن
بهالإطار هذا، يعني في بدي لازم نوضح انه العلمانية مثلا والديمقراطية هما توأمان، لانه اثنينهم بيجوا من المصدر ذاته اللي هو انتقال ادارة الشأن الزمني من الله الى الانسان.
نعم.
والامر الثاني بهذا انه بهالديمقراطية بجوهرها تقوم على ارادة الانسان في تنظيم شؤونه. والامر الثالث، وهذا بيكمل الامر الثاني، اللي هو مبدا السياده الشعبيه اللي صار معتمد بالعالم كله تقريبا، والقبول، ايضا نقطه اساسيه اخيره، القبول بتعدديه الحقيقه. من هون فكره التعدديه تتلازم،
نعم،
مع فكره الديمقراطيه. يعني ما في ديمقراطيه بلا تعدديه، هذا الجوهر الأساسي للديمقراطية. هلأ الأمر الثاني بالديمقراطية،
صحيح، وإلا ما بنعوز نستعملها للفكرة. نعم.
هلأ الأمر الثاني هو تقنيات تطبيق الديمقراطية.
نعم.
بالمجتمعات، حتى يعني كيف بتعبر المجتمعات عن تطبيق الديمقراطية، كيف بتعبر عن الإرادة الشعبية، كيف بتعبر عن السيادة، كيف بتعبر عن كل هالأمور هايدي. هايدي هون ندخل مثلا بقوانين الانتخاب، ندخل بقضايا الاستفتاء الشعبي، ندخل بقضايا الرفرندوم، ندخل،
يعني هيدي حسب النظام منطبق التقنيات.
بتختلف من مجتمع لمجتمع، ومن دولة لدولة، ومن زمن لزمن. هيدا هون الأساس، هذا هون بالجوهر.
نعم.
انه ما نخلط بين تقنيات الديمقراطية اللي هي شيء متحول ومتعدد ومتغيرة، وبين الجوهر الفلسفي للديمقراطية اللي هو ثابت. نحن اللي بيصير عنا،
عجبني هالشرح كتير، يعني نحن عم نخلط بيناتهم، مش هيك عم نضيع.
بنقول انه الديمقراطية هي حكم الأكثرية مثلا، الأكترية هي إحدى تقنيات الديمقراطية مش هي جوهر الديمقراطية.
يعني حسب المجتمع بتحدد تقنيات الديمقراطيات بطبيعة الحال.
في عدة يعني ما رح ندخل بهالتقنيات، بس هون إنه بدنا نضل دائما عندنا إنه الأساس الجوهري للديمقراطية لا يتغير،
ثابت اللي هو الإنسان هو بيهتم بشأنه. نعم.
هلا المتحول هو التقنيات اللي بتتغير، التقنيات منها أساس الديمقراطية.
نعم.
الديمقراطيات هي أسلوب التعبير، أسلوب أو عدة أساليب للتعبير عن الديمقراطية.
نعم نعم.
من هون إذا في يكمل شوي
أكيد
التقنيات الديمقراطية، يعني انتقلنا بثلاث مراحل بمفهوم الديمقراطية.
أوكي.
يعني ما نحن مشكلتنا بهالبلد إنه ما حدا بيطلع شو في برا، وكل واحد عندنا خاصة القيادات السياسية بتعتبر حالها إنه هي مرجع زمانها ومنا بحاجة لأي شيء. بعد بناخد تاريخ الديمقراطية بالمجتمعات العريقة الأوروبية والغربية وإلى آخره، مرحنا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان الديمقراطية الكلاسيكية
اللي
تقوم على مبدأ انتخاب ممثلين الشعب، والممثلين الشعب بيديروا المجتمع بيديروا الدولة، وأساسها الديمقراطية القول بالمواطن بالمطلق. انه في
مين اعطاها هالتسميات؟ يعني مثلا ديمقراطيه كلاسيكيه، مين اعطاهم هيدول التسميات؟
هي معروفه، مش قصه انه انعطت اسماء. هيدا لما بلشت الديمقراطيه باوائلها بعد الثوره الفرنسيه وخلال القرن التاسع عشر،
انه
في بالدوله في مواطنين، هالمواطنين بينتخبوا ممثلين عنهم. هلا كان الانتخاب يتم او بمرحله اولى ما كان يحق لكل الناس ينتخبوا، كان يحق مثلا انه اللي بيدفع ضريبه كذا مبلغ معين بالسنه له حق ينتخب، وكان المراه مثلا ما كان لها حق تنتخب. هي تطورت مع الوقت، بس كان ينظر انه في انسان المطلق. هلا التطور المجتمعات ادى الى شيء اسميه الديمقراطيه ديمقراطية المشاركة.
أوكي.
اللي جوهرها يعني وتعبير عنها باللامركزية الإدارية التنموية للمجتمعات.
أوكي.
وهذه الديمقراطية المشاركة تقوم ما تنظر إلى المواطن المطلق، تنظر إلى المواطن كمقيم في مكان معين وفي إطار جغرافي معين له حاجات، وهالإطار الجغرافي اللي بيختلف عن إطار جغرافي تاني إلى آخره. فتنظر إلى المواطن المحلي.
شو بتفرق بين النظر لإله كإنسان بالمطلق وبين كإنسان يعني محصور بمكان جغرافي؟
لا، بالمطلق إنه في المواطن، وهالمواطن هذا بينتخب هيك بشكل عام ناس وخلصنا. المواطن المحلي لا، المواطن المحلي بينتخب ممثلين محليين لإله تيدافعوا أو تيحققوا حاجات ومطالب هالمنطقة المحلية اللي هو فيها. أو كمان الوجهتين هالتقنية الديمقراطية، تقنية النقابات والأحزاب، المواطن كعامل أو كرب عمل أو كذا كذا.
أوكي.
في هالنقابات.
نعم.
المرحلة الثالثة اللي نحن اليوم بصددها هي الديمقراطية التوافقية.
نعم.
هالديمقراطية اللي هي آخر اليوم آخر ما توصل إلى العلم السياسي والدستوري بهالإطار هذا، اللي تنظر إلى المجتمع مش كمواطنين أفراد أو كمواطنين محليين، تنظر إلى المجتمع كجماعات لكل منها هويتها الخاصة، ويجب أنه أخذ بالاعتبار هوية هالجماعات الخاصة،
خصوصي مع تطور المجتمعات. دكتور جورج شرف، لأنه اليوم بطل في مجتمعات ما بقولوا يعني منسجمة بشكل كامل، كل المجتمعات صار فيها، لأنه صار عندنا هجرة كتير، صار في تزاوج، صار في استعمار يمكن. نعم.
من هون هالديمقراطية التوافقية هي آخر إبداعات الفكر السياسي والفكر الدستوري مش مثل ما عندنا بيسكروا فيها هرطقة أو هي من الأخبار اللي بتطلع من خوف بهال إذا بدي أقول له النقطة الثانية بعرف إذا واضح صار عندي هالسياق اللي عطيته للديمقراطية السياق التاريخي
إيه واضح كيف تطورت واضح كيف تطورت مشان هيك بدي أروح معك أكثر على آليات التطبيق والتقنيات يلي عم تعمل مشكل اليوم
إيه ما هلا ما هي الديمقراطية التوافقية هي أحد الأوجه التقنية لممارسة الديمقراطية هلا هون كمان لازم نوضح انه بالنص الاول من القرن العشرين كانت فكره الدوله القوميه او الاتناسيون الدوله الامه هي المسيطره وتقوم على الايديولوجيه القوميه وعلى مركزيه السلطه السياسيه لاداره المجتمع هلا بوقت من الاوقات الدوله القوميه هذه يعني صارت أمام مواجهة تحديين أساسيين. التحدي الأول هو إنه السلطة المركزية بإمكانيتها ما عادت قادرة تلبي كل الحاجات المجتمع بكل فئاته بكل مناطقه بكل جغرافيته. هالأمر هذا لمواجهة التحدي برزت فكرة اللامركزية التنموية اللي تنقل قسم من المتطلبات المجتمع من السلطة المركزية إلى سلطات محلية هي تأخذ على عاتقها تلبية بعض الحاجات المحلية للمجتمع.
أوكي.
والتحدي الثاني اللي كان صار أمام الدولة القومية تبين أنه بوقت الأوقات الدولة القومية من قائمة على مجتمع منسجم يعني من قائمة على عرق واحد أو على دين واحد أو على
يعني لغة واحدة بس تقول هيك يعني معناتها قصدك الدولة المركزية يعني
المركزية القومية
بس عم جرب يعني عم جرب لقي المرادفات لإذا الناس تمضيع الناس يعني بين قومية وبين
يعني هي الدولة القومية عادة دولة مركزية سلطة مركزية هي بكل شيء هلا التحدي الثاني وهون التحدي الثاني هو برزة مشكلة الأقليات في المجتمعات يعني الدولة القومية تقوم على مجتمع منسجم ولكن مع الوقت تبين أنه المجتمعات منها منسجمة أبدا
ضمن
أساقف القوميات إلى هويتها وخصوصياتها وكل هالأمور هيدي أساقف هالها وبالتالي بلشت هالجماعات هيدي تطالب بحقوقها وتطالب بهويتها وبالأخذ بالاعتبار وجودها وكل هالأمور هيدي هذا التحدي الثاني الدولة القومية أمام هالتحدي جابهته باثنين بواحد من أمرين
لهن
الأمر الأول إما الدولة القومية مشت بعملية قمع للأقليات ورفضت منطقة التعددية ورفضت كل هالأمور هاي وبشكل أساس يعني إذا ما ناخد بالشهر الأوسط عندنا ثلاث نماذج للدولة القومية اللي عم
تواجه بس هوني سؤال دكتور شرف قبل ما تكمل تعطي النماذج بس تكون عم تعمل سياسة قمع للجامعات يعني في عطول يعني في ناس عم تنقمع على حساب ناس يعني في ناس عم تاخذ حقوقها لانها بتشبه السلطه والدوله وفي ناس عم تنقمع صح
لا ما هي ما هون في يعني بهالوضع هذا يبقى في جماعه قوميه اكثريه هي بتسيطر على السلطه وكل شيء لقطه السلطه وفي جماعات برات السلطه اللي هي الاقليات يعني بالشهر الأوسط لأنه ثلاثة نماذج فائعة بهالإطار هذا النموذج التركي نموذج القومية العربية ونموذج القومية الفارسية
بتقول القومية العربية يعني دول الخليج هيك قصدك؟
لا القومية المنطق
الفكر
الدول العربية بالأساس طبعا هلا عم يتحول الأمر لأن قصة عملية القمع ما ممكن تستمر وهون النموذج الأبرز بهالثلاث قوميات كيف عم بيواجهوا الأكراد
أوكي
كيف هلا مثلا بالعراق هلا بلشوا يعطوا نموذج جديد عنا خارج الدولة القومية نحو دولة متعددة يعني تأخذ بالاعتبار حق الأكراد وإلى آخره
أوكي
وأما الأمر الثاني لمواجهة تحدي الأقليات هو منطق الديمقراطية التوافقية
بطبيعة الحال هو المنطق الأسلم في مواجهة القمع
هلا بطبيعة الحال الديمقراطية التوسطية ما بتدق أو ما بتأثر على الأساس الجوهري الفلسفي للديمقراطية.
أوكي.
يعني العلمية العلمانية والإرادة الشعبية والتعددية وإلى آخره، ولكن هي هي تقنية تطبيق لنموذج جديد من الديمقراطية أساسه اعتبار النظر إلى الجماعات وليس إلى المواطن الفرد.
أوكي.
إنه المجتمع مش في مواطنين، في جماعات، كل مواطنين بس جماعات، كل جماعة يجب أن يؤخذ بالاعتبار وجودها وحقها وإلى آخره بالسلطة وإلى آخره
وتمثيلها يمكن كمان بشكل عادل وصحيح.
طبعا طبعا هلا اذا ما نفوت بالتفاصيل التطبيقيه ما ممنوع
نخلص. صحيح
من
صحيح
الناحيه هيدا.
نعم.
من هون الديمقراطيه التوافقيه اذا هي اخر نماذج الحلول الناجحه لمساله التعدديه المجتمعيه. يعني
أوكي.
عندي تعدديه مجتمعيه مفروض يكون عندي سلطه مشاركه بين الجماعات في المجتمع. بس إذا عملت عندي تعددية مجتمعية، عندي سلطة مركزية بيا جماعة واحدة، فت بالحيط مثل ما بيقولوا خلاص في هذا.
يعني غياب الديمقراطية التوافقية بظل تعدد الجماعات ممكن تولد يمكن شعور بالغبن، ممكن يولد إجرام، ممكن يولد ردة فعل، بيغيب العدالة الانتقالية. نعم.
مليون بالشيء اللي نحن بنحكى فيه بلبنان مثلا، انه الديمقراطية التعددية منا ناجحة ومنا كل هالامور هذه وبتؤدي الى بلوكاج بالسلطة واو. ولكن هون في نقطة لازم نفهمها.
نعم.
بمجتمع مركب، بمجتمع تعددي.
نعم.
البديل عن السلطة عن الديمقراطية التوافقية ليس العودة الى ديمقراطية الأكثرية.
إيه شو لكن؟
البديل هو حرب أهلية أو تقسيم. هاي لازم نفهمها. هاي لازم نفهمها وبطل.
ليش دكتور؟ ليش دكتور؟ ليش؟
لأن
إذا نحن اتفقنا، إذا توافقنا على الديمقراطية، إذا توافقنا على ديمقراطية الأكثرية، وين المشكلة؟
ما فيك بوجود جماعات، ما في بديمقراطية الأكثرية، في جماعة أكثرية بدها تاخذ كل السلطة.
نعم.
وهذا مش ممكن، انه الاقليات اليوم ما بقى تقبل انه تعيش.
طب اليوم عم بيقولوا البديل،
الحد الادنى اللي بتقبل فيه الاقليات اليوم يكون لها تمثيل بالسلطه.
طب اليوم في ناس بتطرح البديل انه بلا، في بديل غير التقسيم وغير الحرب الاهليه، البديل هو قد يكون الديمقراطيه الاندماجيه.
شو يعني هذا؟ شو بتفرق عن الديمقراطيه التوافقيه؟ يعني
انه بس اللي عم بغيروا التعبير يعني.
بتصور هيك انه اليوم بلاقي بلبنان شاطرين نحن من زد تعابير ومن زد مفاهيم وبنمشي فيها. يعني اليوم هون هل بدنا نفهمها بلبنان نحن
يعني ما بدنا نلبس ما بدنا نلبس الحقيقه طوب مختلف وننشرها للعالم، بدنا نعريها ونفرجيها مثل ما هي. نعم.
مثل ما انه لا نحن بلبنان ما بدناش الدوله الالمانيه، بدنا الدوله المدنيه. يعني
هذه
كمان. نعم. عملية غش. يعني بعتقد هذه عملية غش للناس لمن تطرح مفاهيم هيك.
نعم.
إذن هون هذه نقطة أساسية بنفهمها. البديل عن المجتمع مركب عن الديمقراطية التوافقية هو الحرب الأهلية أو التقسيم. نحن بعتقد بلبنان نفهم كثير هالأمر هذا. من هون إذا بدي بس
ضرورة التقسيم، ما فينا نستعمل عبارات تانية مثل اللي عم يستعملوها اليوم، لا مركزية إدارية وفيدرالية ومبعرف شو.
لا مركزية إدارية تنموية، هي هيك لازم تكون.
نعم.
لا مركزية إدارية تنموية.
نعم.
يجب هي استجابة لمصالح اقتصادية واجتماعية وهذا محلية. اللامركزية الإدارية ما بتحل مشكلة تعدد الهويات في المجتمع. بتعالج شؤون إلى طابع اقتصادي بشكل أساسي أو بتسهيل أمور المواطنين وإلى آخره. ولكن لا تمس لا يعني ما بتحل المجتمع المتعدد مش مشكلته بس هو انه بدنا نسهل الامور
إيه لانه بيكون في لانه اجباري بيكون في تداخل بهال المناطق المقسومه بلا مركزيه اداريه. طب إيه؟ بس تقول انه
يمكن يكون في مصلحه اقتصاديه يعني اليوم بدول العالم المتعدده بيعملوا تقسيمات اداريه بلا مركزيه بيرتكزوا فيها على المصالح الاقتصاديه وعلى التقاربات الاقتصاديه بشكل اساسي. يعني في هون موارد معينة بمنطقة معينة
نعمل
هذا لاستثمار هالموارد أو لاستثمار مشاريع اقتصادية أو إلى آخره. بس المشكلة هون منا بالمجتمع المتعدد، المشكلة الأساسية هي مشكلة تمثيل الجماعات والسلطة، مش مشكلة إنه هاي
مش مشكلة التنمية وكيف تنظم لهم أمورهم، مشكلة تمثيلهم بالسلطة
يمكن ضرورية
بس مش بإطار الديمقراطية التوافقية.
لا لا لا، اللامركزية الإدارية ما لها علاقة
في
اللامركزية التنموية. من هون الديمقراطية التوفيق إلى أساسين مهمين دستورية. الأساس الأول هو الشيء اللي بسميه الطائفية المجتمعية.
نعم.
يعني أعطاء كل جماعة من الجماعات استقلاليتها بشؤونها الداخلية بدون تدخل أي جماعة تانية أو الدولة.
شو يعني شؤونها الداخلية؟ شو قصدك؟
لا ما هون كل جماعة بكل مجتمع تختلف الشؤون، يعني بمطرح يمكن يركزوا على الشأن اللغوي والتعليم، بمطرح تاني يمكن يشكلوا على الحرية الدينية ونفس الدين.
بس كيف يضل المجتمع متجانس رغم تعدديته إذا أعطيت كل جماعة تهتم بشؤونها الداخلية بمعزل عن الجماعات الأخرى؟
ما بتقول الجماعات ما فيك بقى تقول المجتمع متجانس. المجتمع المتجانس يقوم على جماعة واحدة.
لا بس إنه نكون نحن في عنا كتير أمور بنشبه بعضنا فيها كلبنانيين، ولو كنا جماعات ثقافية متعددة إن كان بالتقاليد إن كان باللغة إن كان بالعادات اللي بنعيشها، يعني نحن نوعا ما في عنا أمور مشتركة.
ما بدي فوت بهالنقطة لأن هاي نقطة بدها توضيح كتير يعني، وهذا من الأمور المبهمة الغامضة اللي بننشرها نحن لأنه
هيدي من ضمن المفاهيم المغلوطة يعني
مثل بعضنا وكلنا بنقعد مع بعضنا نتعشى ونتغدى. المشكلة مش هون. المشكلة الأساسية لما بنحكي بتنظيم المجتمع هل كلنا مثل بعضنا؟ هذا الأساس. أساس المجتمع هي العائلة، بس هل بنحكي بتنظيم العائلة كلنا مثل بعضنا؟
لا.
هون الجوهر. مش الجوهر إذا عدنا كلنا هلا اليوم بكوريا وبالصين بيلبسوا كلهم جنسات أمريكية، بس هل صاروا هاو يعني أمريكان؟
لا.
هذا موضوع تاني يعني، بس خليني ركز.
لا بس كان ضروري وضحها النقطة، ميرسي.
إيه؟ نعم. إيه؟ هذا يمكن يجي وقت نرجع نحكي فيها.
بعدين
يعني. نعم. بس الطائفية المجتمعية هذه.
نعم.
إذا كل جماعة بأمورها الذاتية عندها سيادة ذاتية على شؤونها. وهذا بتكون مكفولة دستوريا.
نعم.
والأمر الثاني اللي بسميه الطائفية السياسية اللي هو تمثيل كل الجماعات بالسلطة وفق نسب أو وفق معايير وأنظمة متوافق عليها.
هيدي بركي بنخليها للأسبوع الجاي دكتور شرف. طائفية سياسية خلينا لأنه هيدي كمان بدها شرح لوحدها.
إيه بس هون بس بقول إنه اليوم لما نحكي
إنه هيدي من بنات الديمقراطية التوافقية الطائفية.
هيدي هاي أساس هو أساسين لا غنى عنهم لقيام ديمقراطية توافقية. هلا ننتبه بالديمقراطية التوافقية بهالإطار هذا.
نعم.
ما في حكم أكثرية.
شو في؟
ما في حكم توافق أو في توافق أو في بلوكاج على مستوى الآراء. هلا بتقولي لي البلوكاج
ايه هو سيد اليوم سيد الموقف البلوكاج، وشفنا الحكومات المتعاقبة حكومات الوفاق الوطني شو عملت. نعم
مضبوط، بس البديل عن البلوكاج مفوت حرب أهلية. هاي بدنا نفهمها بقى.
طب اثنيناتهم مش مقبولين،
بس بدك يعني إذا بدي اعتبره اثنينهم شر، الواحد بيحد يختار الشر الأهين. خليني أعمل بلوكاج من انه فوت بحرب أهلية. هيدا انا هي لازم نكون واضحين فيها. يعني نطلع بقى من هالشعبي، ما المشكله انه الليات السياسيه اللي بتطرح خطابات وهيدا كل هالامور اللي عم نحكي فيها ما بعرف قديش تفهمها يعني، وقديش مطلع عليها وقديش بهمها يعني تطلع عليها.
طب اليوم مش رح يكون البديل حرب اهليه، لانه صار في وعي مجتمعي انه ما بده حدا يروح على الحرب الاهليه.
اي ولذلك هلا يعني هلا اذا بدك نفوت بلبنان هلا صرنا بحث ثاني، بس اليوم مثلا بدول باوروبا مثلا ناخذ بهيك مثلا ببلجيكا.
نعم
بلجيكا بلشت ب 1831 لما تأسست دولة مركزية. هلا ببداية السبعينات وهي بلشت المشاكل بين الفلامون واللون اللي بيختلفوا لغويا، انه لا مين حاكم وهذا حدا مسيطر ما حدا، بلشوا يفوتوا شوي شوي بالفدرالية.
نعم.
وبلشت وصلت اليوم تقريبا بلجيكا الى اقصى تقنيات الفدرالية اللي بتحطها حدود الكونفدرالية يعني. وبلجيكا ممكن تستمر اذا ما ضل هالصراع الداخلي ببلجيكا مثل ما هو هلا نيجي، ممكن تصل للتقسيم.
طيب دكتور شور شرف، اليوم لا الدستور ولا الطائف بيحكي بشكل صريح عن الديمقراطية التوافقية، نحن كيف تبلشنا نطبقها وأي متى يعني برزت الحاجة عنا؟
نحن ما هي مشكلتنا، نحن أنه سبقين بشأن أساسية الديمقراطية التوافقية من دون ما نعرف
اللي هي
أنه نحن الديمقراطية التوافقية طبقت بلبنان بالنساء 43.
يعني هي ذاتها المسائية اللي هلأ عم نسمع فيها وبتحججوا فيها؟
ما قبل ما تقولي إذا هي ذاتها، بس بطحي لي شو بيقصر، بيقولوا مسائية شو بيقصر،
يعني إذا كان مكون مش ممثل يعني بطل فيه مسائية، بطل فيه قرار.
انتبه هلأ النقطة هون إنه على المستوى المبدئي،
نعم،
إنه كل المكونات بدأت تتمثل. هلأ إذا مكون طلع انه هو ما بدي بقى انا لسبب سياسي او مثل ما بيصير اوقات عنا، مش معناتها انه المبدا ما عادش مضبوط. بتكون في عمليه شانتاج او عمليه تجاذب سياسي او شيء. نحن اليوم العلماء اللي بيحكوا بالديمقراطيه التوافقيه اول نموذج بيعطوه عنا الناس.
طيب بس في مشكلة كمان هون بموضوع الديمقراطية التوافقية ولا المسائية، انه نرجع ونروح على مشكلة تانية، انه هيدي الجماعة السقفية الموجودة هل اللي عم بمثلوها بالسلطة بمثلوها ولا لا؟
هلا انتبه اذا بهون ما في، اذا بدنا نقدر بمثل
هيدي مشكلة ضمن المشكلة ولا لا؟
لا اذا بدنا نقدر انه تمثيل الجماعات بيتم وفق مبدأ الانتخاب.
نعم.
إذا الانتخاب، إذا جماعة الانتخاب أفرز إنه هو بده مستوى، بده أقبل إنه هذا تمثيل شرعي.
طب شو العلاقة بين الديمقراطية التوافقية والنسبية دكتور شرف؟
لك هلا النسبية هي قضية انتخابية يعني ما
يعني هي من ضمن التقنيات اللي ممكن يتفقوا عليها ويعتمدوها لا أكثر ولا أقل.
لك إذا بقى نحكي المضبوط يعني المبدأ النموذجي بانتخاب مجتمع تعددي.
نعم.
هو انه كل جماعة تنتخب ممثلين.
اوكي.
هذا مبدأ النموذج، يعني المارونة بينتخب المارونة اذا بقى نحكي عن لبنان السنة الى اخره، هذا النموذج تتكون التمثيل شرعي 100%. ولكن نحن بلبنان من مشكلتنا انه منفكر انه عندنا جماعات دينية، ولكن ذات الوقت منحط اليات دستورية كيف بدنا ندمجها ببعضها. انه بنعتبر انه شيء عظيم نعمله مثلا انه المسيحي بينتخب مسيحي ومسلم وسني ودرزي، وبدأ مطرح تاني الدرزي بينتخب مسيحي وسني، انه نخلطهم بعضهم هوا الجماعات انه ما حد. ولكن عم ننتبه اليوم انه شو عم بتصير، يعني انه ممكن اليوم بدل في تمثيل لمسيحية
ايه، يعني نحن عم نجرب نكون عبرين للطوايف.
ولكن بس ولكن مين عم بنتخبهم ووصلهم هون؟
نعم.
إنه لمن طائفة هي بتوصل ممثلين طائفة تانية. هلأ بالشكل ما دقات المبدأ.
نعم.
في المسيحي ممثل والسني مثلا ممثل. بس السؤال العملي مين وصلوا للمسيح زي مثل المسيحية؟ يعني هون في
يعني هون عم تركز عن على قصة التمثيل الصحيح والتمثيل الشكلي.
ايه ما هون في يعني الشيء بالتعابير الفرنسية هلا في ريبريزونطاسيون يعني تمثيل الجماعات على شكليا على المستوى الدستوري كل واحد هالقد حصته، وفي شيء بنسميه سوسيولوجيا لا ريبريزونتاتيفيتي يعني صحة التمثيل. صحة التمثيل انه كل جماعة هي تنتخب من يمثلها، من جماعة تانية هي قادرة توصل ممثلين لجماعة أخرى. يعني إن واحد تنفذ واحد مسيحي وصل 10% من أصوات المسيحيين و 90% من أصوات مسلمين فرضا، هلا هذا شكليا مضبوط هذا مسيحي يمثل المسيحيين، بس فعليا شو
يعني بطلت هذه الجماعة سيدة قرارة، وقد يعني تتعرض لغبن، تتعرض لتهميش، تتعرض. طب شو فينا نعطيها تسمية تانية؟ الديمقراطية التوافقية، يعني ببلد مثل لبنان إذا كان البديل عن الديمقراطية التوافقية أو التقسيم أو الحرب الأهلية، شو ممكن تكون الديمقراطية؟ هل ممكن تكون مثلا فيدرالية لمركزية سياسية؟
ما الفيدرالية هي أحد أوجه الديمقراطية التوافقية، أحد تقنيات تطبيق الديمقراطية التوافقية.
طب شو فينا نعد التقنيات أخرى؟ يعني بيقدر يضل نظامنا كما هو ونعيش الديمقراطية التوافقية نحن؟
في دول مثلا في دول تقول الأقليات فيها كثير ضعيفة ديمقراطيا، وهذا بيكتفوا مثلا بتضل السلطة بإيد الجماعة المسيطرة، ولكن بيعطوا منهم من حكم ذاتي داخلي لهالجماعات الأقلية هذا، بس من دون ما يكون عندها شراكة بالسلطة مثلا.
طيب ليش برأيك بخوفوا من الديمقراطية التوافقية وبيعتبروها هالبعبع وهالهرطقة واوعى تقبلوا فيها وبيقوموا الناس على بعضهم ضدها؟
في اسألك سؤال انا
ان شاء الله اعرف جاوبك.
لا سؤال هين كثير.
نعم.
هلا اللي بيحكوا انه الديمقراطية التوافقية بعبع،
صحيح،
بيعرفوا شو هي الديمقراطية التوافقية وليش؟
هلا مش كلهم بيعرفوا اكيد، بس يمكن في ناس بتعرف.
ما بعرف، هلا هذا بده جواب، بنلاقي له جواب. ما بعرف، ما هون النقطة انه نحن بلبنان نتشبق بمفاهيم وبشعارات، ومش ضروري نعرف انه شو اهميتها. يعني بعطي مثل صغير،
نعم،
احد قيادي معين بيطلع بقول نحن مع الديمقراطية ومع الديمقراطية التوافقية ومع التوافقية وكذا وكذا، نفس التصريح بعد نص دقيقة بيقول
بيرفض الطائفية،
ولكن نحن مع الغاء الطائفية السياسية. يعني مع انه الطائفية،
يعني مش فاهم شو عم يحكي.
ما هو من النقطة، ما المشكلة والناس بتزقف طيب، لا هو عارف شو عم يحكي ولا الناس عارف شو الموضوع، وبيمشي الحال وبتزقف واخر شيء مفوق الحيط.
يعني الطائفية السياسية هي شرط لتطبيق الديمقراطية التوافقية؟
مش شرط، هي ركن.
ركن.
هي ركن. يعني الديمقراطية التوافقية في خصوصية الجماعات بشؤونها، نسميها الطائفية المجتمعية، وفي الأمر الثاني المكمل لهذا هو صيغة شراكة بين الجماعات في السلطة، وهلا هيدا هالشراكة هيدا اسمها الطائفية السياسية.
وفي إلى ركن تاني غير الطائفية السياسية مثلا؟
لا، ما هي يعني انتبه، الطائفية المجتمعية والسياسية ممكن تكون لغوية، ممكن تكون عرقية، ممكن تكون دينية،
حسب المجتمع وتركيبته. يعني
أنا يعني مثلا بدنا نقول بقضية الأقراط، الطائفية المجتمعية والسياسية هي لغوية.
مثلا
ببلجيكا الطائفيه السياسيه والمجتمعيه هي لغويه، بلبنان هي لها طابع دينيه.
طب اذا باخر دقيقه ونص بدي ارجع اعمل ريزوميه حتى باختصار قول شو هي الديمقراطيه التوافقيه، يعني نعمل ايجاز للمستمع تنكون طلعنا بخلاصه معك بدقيقه ونص، اذا فيني ارجع اختصر كل شيء قلته تنفهم، تنقول ليش الديمقراطيه التوافقيه ليست بخطر على المجتمع اللبناني وشو هي بإيجاز.
لا هي الديمقراطية مش هي اللي خطر على المجتمع اللبناني، هي جهل القيادات السياسية اللي بتاخذ الآراء بمتطلبات المجتمع اللبناني وكيف بدنا ننظم
هي الخطر.
هذا الخطأ. والخطأ الثاني العصبية، الخطأ مش بتمثيل الجماعات بالسلطة، خطأ بالعصبيات الطائفية.
وهيدا عم
يلعب دور فيها. بنقول بدنا نلغي الطائفية السياسية، المشكلة مش انه بتمثيل الجماعات، المشكلة بالعصبيات الطائفية اللي عايشين أكثرية الزعماء والرياسة اللبنانية اللي عايشين عليها. يعني
فكرة تجمعات عابرة للطوائف منا فكرة.
بلا ممكن تصير، بس ما بدك أول شيء تتعمل تجمعات عابرة للطوائف، بدك تلاقي حد أدنى جزء ثقافي مشترك بين كل المكونات تبني عليه. بس من كل واحد بيغني ثقافيا على مواله، يعني على شو بتبني الجماعات العابرة؟ يعني ما نلغش شيء، مثل ما قصت مثلا الزواج المدني، انه عملنا فن ورني سنة الماضية 2-3 تزوجوا مدني وبدوا يسجلوا بلبنان، صرنا كلنا سوا نبني انه لبنان صار مدني وكلهم سوا وخلصنا من الطوائف وخلصنا. ما هون النقطة، يعني انه منفوش على نقطة ماي بلبنان بالشعارات ومنمشي فيها.
صحيح.
بعدين نكتشف انه ماشي.
هيدي الشعبوية عم تكون سيد الموقف. طيب لكن الأسبوع الجاي رح كمل معك دكتور جورج شرف إذا بتسمح تنشرح الطائفية السياسية. بدي أشكرك كتير. شكرا لألك.
مرسي لألك وبشكر المستمعين، يعني يمكن وجعنا لهم راسهم بهلا.
لا بالعكس، شرح كتير مبسط وكان مطلوب، بشكرك كتير.
كل الفرق مع إلديكو.